الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وتوقفنا عند حديث عند قول المصنف ولابن أبي حاتم بن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وسبق الكلام على هذا الأثر في درس ماض، وعرفنا شيئا من معناه، وتوقفنا عند قوله وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية اختلف العلماء في تأويلها، فمن أهل العلم من قال المراد بالإيمان في قوله وما يؤمن أي الإيمان بربوبية الله عز وجل، إلا وهم مشركون أي في عبادة الله، فحملوا الشرك على الشرك الأكبر، وحملوا الإيمان على الإيمان بالربوبية. والإيمان بالربوبية مع الشرك في الألوهية إيمان لا يقبل ولا ينتفع به العبد ولا ينجو من عذاب الله عز وجل بسببه. ومن أهل العلم من حمل الإيمان على الإيمان الصحيح الذي ينجو به العبد من الخلود في نار جهنم، وتأول الشرك على الشرك الأصغر، والمعنى أن أكثر من آمن بالله عز وجل إيمانا صحيحا لم يسلم من الشرك، أي لم يسلم من الشرك الأصغر. وهذا من حيث الواقع مستقيم، والأول أيضا مستقيم، فإن المتأمل في أحوال أكثر المسلمين يجد أن الأمر كذلك، وقل من الناس من نجا من الشرك الأصغر، ولا سيما الشرك المتعلق بالإرادات والنيات، فإنه من أخفى أنواع الشرك. حتى الشرك المتعلق باللسان كالحلف بغير الله وما شاء الله وشئت لا يكاد يسلم من ذلك إلا القلة من الناس. والمتأمل في أحوال المسلمين يجد على أن الألفاظ الشركية منتشرة في أوساطهم، من الحلف بالأمانة والعيش والملح وما شاء الله وشئت وأنا عند الله وعندك وغير ذلك من الألفاظ الشركية. فإن تأولنا الآية على هذا المعنى فهو تأويل مستقيم، وإن تأولنا الآية على المعنى الأول أيضا تأويل مستقيم. ومن أهل العلم من حمل الآية على المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الشرك والكفر، والقول الأول هو أشهر الأقوال أن المراد بالإيمان الإيمان بالربوبية والشرك في الألوهية. قال المؤلف رحمه الله في ختام هذا الباب: فيه مسائل، الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، وهذا نعم وارد في أول أحاديث الباب. وأحاديث الباب تدل على ذلك، وقد ذكر المؤلف حديث عمران بن حصين في قول النبي عليه الصلاة والسلام: زعها فإن لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، على النزاع الذي فيه كما سبق أن بيناه. قال أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، وهذا في الحديث الذي قرأناه. قال فيه شاهد كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وهذا كلام صحيح، الشرك نعم الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر نعم من الكبائر التي هي دون الشرك والكفر. قال على أن الكبائر قد تطلق والمراد بها ما هو أوسع من هذا المعنى، فتطلق الكبائر ويراد بها الشرك والكفر. لكن على المعنى الإصطلاحي المشهر عند كثير من العلماء فإن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر التي يدون الكفر والشرك، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لنبئكم بأكبر الكبائر، ثم ذكره الإشراك بالله، فهو داخل في مسمى الكبائر. قال الثالث أنه لم يعذر بالجهالة في الحديث الماضي، لأنه قال له: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفيه نظر، قد يقال أي إذا أصررت على ذلك بعد هذا الإنكار: إن زعى فإن لا تزدك إلا وان، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، قد يحمل على معنى أنه إن استمر بعد هذا الإنكار والبيان فإنه لا يفلح أبدا، فتكون الجهالة قد زالت عنه بهذا الإنكار، وهذا على فرض ثبوت الحديث، ولا الحديث لا يثبت. وأما العذر بالجهالة فقد يعذر الجاهل وقد لا يعذر، فإن كان الجهل منشأ الإعراض والتفريط فليس بعذر، وهذه جهالة الكافرين والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ولم تكن هذه الجهالة عذرا لهم. وإن كانت الجهالة حصلت للشخص من غير إعراض عن الدين وعن تعاليم الإسلام، بل مع الحرص على معرفة الحق ومعرفة التوحيد ومعرفة الشرك، لكن خفيت عليه بعض المسائل مع حرص الشخص على معرفة أحكام الدين، فهذا الجاهل يعذر. فالجهال ليس على حد سواء، فهناك جاهل معرض عن العلم وعن الدين غير مبال بدينه، جاءه العلم أو لم يأتي الأمر سواء، حاله مستوٍ جاءه العلم أو ترك، إن جاءه العلم انتفع به، وإن لم يأته العلم فهو ذاك. فالجهالة في حق هذا الشخص ليست بعذر لأنه معرض، يعني حتى ولو بلغت الحجة لما أخذ بها. الحال عند مستوين العلم والجهل، وهناك جاهل إن وصلته الحجة أخذ بها ويحب التوحيد ويكره الشرك، يحب الاستقامة على الدين، يحب فعل الواجبات وترك المنهيات، فهذا يقول لربه سبحانه وتعالى إن بلغتني الحجة استقمت عليها، وهو من الصادقين، فهذا جهل معذور. والآخر الأم مستوين، بلغت الحجة أو لم تبلغ، هو ذاك المعرض. فمثل هذا لا يعذر بجهله، والآخر يعذر بجهله. قال الرابع أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقول لا تزيد إلا وهنا، والأمر كذلك، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وأن الحروز والتمائم لا تنفع في العاجلة بل تضر، وأن من علق قلبه بالحروز والتمائم ازداد ضعفا ووهنا وقلقا واجتمعت عليه الوساوس من كل مكان. قال الإنكار بالتغريد على من فعل مثل ذلك كما في الحديث الماضي، والتغليظ قد يحصل وإن كان الشخص فيه جهل، حتى يعرف الشخص خطورة ذلك الأمر، والشخص قد يكون له العذر لجهله، لكن يغلظ عليه القول حتى يعلم أن ذلك من الأمور العظيمة التي لا يشهن بها. قال السادس التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وعرفنا أن الحديث فيه ضعف، والثابت من علق تميمة فقد أشرك، لكن من حيث المعنى صحيح. أي شيء الحرز والتمائم محرمة، سواء كانت من الملح ولا من أي شيء، فعلى كل المعنى صحيح أن متعلق شيئا وكل إليه بهذا الاعتبار، باعتبار أن قلبه تعلق بغير ربه سبحانه وتعالى، فيكله ربه إلى الشيء الذي علق قلبه عليه، وإذا تخلى عنه ربه فإنه يهلك، فلا يناله الخير وتناله الشرور، وهذه حال من علق قلبه بغير الله عز وجل، لا يلقى إلا الشر في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله.